هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والمنع والصبر والإعطاء، واحتسابه ذلك على ربه، لا أن الإنسان يخلق أفعاله كما تقول المعتزلة. فالمقصود أن إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه، الله تخلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والهلع الجزع والصبر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع والمنع والصبر والإعطاء كلها مخلوقة لله، الله تعالى خلق العباد، خلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر والمنع والصبر والإعطاء واحتساب ذلك على الله، لا أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما تقوله المعتزلة والقدرية، فهو الرد عليهم، بل الله خالق العباد وخالق قدرهم وخالق قدرهم وأخلاقهم وأفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. نعم.
الله عنه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن
تغلب
قال أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا النعم
إسكان الميم حمر جمع أحمر، أما إذا ضميت حمر صار جمع حمار تغير المعنى، هذه ما يختلف بالشكل، حمر جمع حمار وأما حمر جمع أحمر، حمر النعم يعني الإبل الحمر واحد وأحمر حمر في الثاني، أما إذا قلت حمر صار جمع حمار تغير معنى بالشكل، إذا ضميت الميم حمر صار جمع حمار، وإذا سكنت حمر جمع أحمر، والمراد حمر النعم على الإبل الحمر واحد وأحمر. وهذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من المال من الغنيمة والشيء يعطي ليتألف على الإسلام في مصلحة الإسلام، لا يعطي بالهوى عليه الصلاة والسلام، يعطي ليتألف، يعطي قوة يتألف مع الإسلام حتى يتقوى إيمانه، والذين لا يتركهم لا يعطيهم لما جاء الله في قلوبهم من الغنى والخير لأنهم دخلوا في الإسلام وثبت الإيمان في قلوبهم فهو لا يعطيهم، أما الذين أسلموا حديثا ودخلوا في الإسلام من جديد فإن الذي يعطيهم حتى يتألف مع الإسلام، كما في غزوة حنين أعطى رؤساء القبائل 100% من الإبل وترك المهاجرين والأنصار. فلهذا في هذا الحديث في حديث عمرو بن تغلب يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى قوما ومنع آخرين مع الإمة من شيء أو من الجزء أو غيره، فأعطى قوما من هذا المال ومنع آخرين الذين أعطاهم يتألفوا مع الإسلام حتى تقوى إيمانه، والذين منعهم وصلهم إلى إسلامه فبلغه أنهم عتبوا عليه، يعني يعتبون عليه، انتقدوا عليه، قالوا كيف يعطي هؤلاء ويتركنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين لهم وجه ذلك فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطي، تعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، هذا الشاهد قول من الجزع والهلع، تعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير الذين لا يعطيهم فيما جعل في قلوبهم من الغنى والخير والثبات ما أعطيهم، والذين في قلوبهم جزع وهلا أعطيهم حتى يزول ما في نفوسهم. ثم قال لم يكن منهم عمرو بن خذلة، منهم يعني من الذين لا أعطيهم الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن خذلة، منهم عمرو بن خذلة. ففرح عمرو بهذه الكلمة فقال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة الرسول الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمعنى ما أحب لي أن بدلها الدنيا وما فيها، يعني عمرو بن خذلة فرح لأن الرسول أخبر بأنه من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ففرح بهذه الكلمة وقال ما أحب لي بدل هذه الكلمة الدنيا وما فيها. وقال حمر النعم يعني الإبل الحمر على مثال، لأن الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من الغنيمة والسيء أو غيرها، يعطي يتألف، يتألف على الإسلام حتى يتقوى الإسلام في قلوبهم. وكذلك من كان يعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع حتى يزول ما في نفوسهم. أما الذين ثبتهم الله والذين ثبت لمن في قلوبهم وجعل الله في قلوبهم الغنى والخير فهؤلاء يتركهم. والشاهد قوله ما أحب، والشاهد قولهم أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فدل على والجزع والهلع هذه صفات الإنسان، والله تعالى خلق الإنسان وخلق صفاته. وشاهد الترجمة وأن الله تعالى خلق الله الإنسان عليه السلام، خلق الله الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر والإعطاء، فكلها مخلوق، فالإنسان مخلوق خلقه الله بصفاته وأفعاله. والله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والإرادة، ومن ذلك أقواله وأفعاله وتلاوته. وأما القرآن المخلوق هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه.
كم الساعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ إن شاء الله ثلاث أبواب فقط، ثلاث أبواب لا تزيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال
النبي صلى الله عليه وسلم
ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. المراد بها رواية النبي عن ربه يعني بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. ويسمى هذا بالحديث القدسي، فالحديث القدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، فهو من قول الله لفظا ومعنى مثل القرآن. وأما الحديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث وحي من الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي من الله عز وجل، لكنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يروه الرسول عن ربه فيقول قال الله تعالى، فهذا يسمى بالحديث القدسي، منسوب إلى الله عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والحديث القدسي يمسه غير متوضئ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه، له أحكام تختلف، لكن هو من الله لفظا ومعنى. وأما الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الرسول من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، يرويه عن ربه عز وجل قال، هذا قول الله لفظا ومعنى، يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. هذا حديث أنس، وحديث أبي هريرة والمعنى واحد، قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. هذه الصفات، قال: تقربت منه ذراعا باعا أتيته هرولة، تمر كما جاء من غير تفسير لمعنى الكيفية. هي صفات تليق بالله عز وجل لا يماثل فيها أحد من خلقه، لكن من آثار هذه الصفات أن الله سبحانه أسرع بالخير إلى عبده، وأن الله لا يقطع ثوابه عنه حتى يترك العمل ويقطعه. هذه الصفات تليق بالله عز وجل. النووي رحمه الله وجماعة فسروا هذا، قال: معنى إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت مني باعا. قالوا معنى هذا، معنى ذلك أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العمل، حتى يقطع العبد العمل. هذا حقيقة ليس هو الصفة، هذا أثر من أثر الصفة، من أثر الصفة. أما الصفات تثبت لله، تثبت لله كما جاء. تقرب من العبد شبرا ذراعا، إذا تقرب منه العبد باعا، وإذا تمشي أتاه هرولة، كل هذا يأتيه هرولة، تقربت من شبرا ذراعا، كل الصفات تليق بالله عز وجل لا يماثل المخلوقين فيها. لكن من آثارها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل، العبد العمل. النووي والجماعة فسروها، قالوا معناها هذا فسروا الصفة بهذا، وهذا ليس تفسير الصفة، هذا أثر الصفة. أما الصفة الله أعلم بكيفية مثبتة الصفات ونعلم معناها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولمن به واجب والسواء عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، هذه الصفات تليق بالله عز وجل، من آثارها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن عبده حتى يقطع العبد العمل. نعم.
الله. وقال معتمر: سمعت أبي وقال معتمر سمعت أبي سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة. والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذا أيضا من الحديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، قال أبو هريرة يرويه عن ربكم، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، فهو صفة الله، الكلام صفة الله لفظا ومعنى، ليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة، ولا الكلام المعنى دون اللفظ كما تقوله الأشاعرة والكلابية. الكلام الأشاعرة والكلابية والمعتزلة كلامهم باطل، والصواب أنه أن الكلام لا، أن كلام الله لفظا ومعنى، كلهم من كلام الله، هذا من كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجيبه، في فضل الصوم حيث أن الله تعالى أضافه إليه، هذه إضافة اختصار، والصوم لي وأنا أجيبه، أن الله تعالى يجزي بالصوم من غير حصر عدد، كما قال بعض السلف أن كل أن الله تعالى يجزي عن العمل بالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، إلا الصوم إنه لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل، ولا ينحصر تضعيفه ب700، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، اختصه الله وأضافه إلى نفسه، ولهذا قال الرب سبحانه والصوم لي وأنا أجيبه، ولا خلوفه من الصائم أطلب عند الله من ريح المسك، هو الخلوف والخلوف في الضم والفتح، وخلوف من الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضاته وطاعته. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي
حاء وقال لي تحويل الإسناد.
نعم.
حاء وقال لي إشارة ما أدري حاء تحويل الإسناد.
والله
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه.
يعني نسبه إلى أبيه يعني أن متى أو أبوه وليس أمه، يونس بن متى، متى أبوه والده، قال ونسبه إلى أبيه، بعض الناس يظن أن متى أمه، لا أبوه اسمه متى، يونس بن متى. وفيه النهي عن نهي الإنسان أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي اللفظ الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام قال لما دعا قومه وردوا عليه ذهب مغاضبا وركب البحر، وكما قص الله علينا، وركب في الفتون مشحون ثم سقط في بطن الحوت، فقد يظن بعض الناس وقال قال الله لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس، فقد يظن بعض الناس أنه خير من يونس، ومن ظن أنه خير من يونس ابن متى فقد كذب، فقال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، لأن يونس نبي كريم ولا يمكن أن يقول هذا أحد من الأنبياء أو أحد من الصالحين أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ولو قدر أن أحد قال أنا خير من يونس ابن متى فهو كاذب، لأنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام. وهذا والشاهد أن هذا من كلام الله لفظا ومعنى، لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قروة عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت لكم كما رجع ابن مغفل. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات.
نعم. هذا حديث عبد الله المغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فتح على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال فرجع فيها. والترجيع هو ترديد الصوت في الحق والجهر بالقول مكررا بعد خطائه. هذا الترجيع. الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خطائه. قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن اجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت معاوية يعني القائل شعبة كيف كان ترجيعه؟ قال الأولى تكون خفية كذا ترجيع إن الله كان عليما حكيما كذا. هذا الترجيع ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خطائه. والشاهد من الحديث أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الأنام أن عبد الله المغفل يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعم من أن يكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة أو بالواسطة. نعم.
باب ما يجوز من تفسير التوراة من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
هذه الترجمة المقصود بها المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ والمقروء هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فمن حلف بالقرآن فإنه حلف بكلام الله يحلف. أما من حلف بأصوات الناس أو بأصوات الكفار ونداء المشركين فإنه لم يكن عليه يمين بخلاف ما حلف بالقرآن فإنه يكون عليه يمين لأن القرآن كلام الله. أما أصوات الناس ونداءات الناس فليست جميلة. وتفسير التوراة وتفسير الإنجيل وتفسير القرآن هذا كله من كلام الناس من كلام الناس. فالإنسان يفسر يفسر التوراة أو يفسر الإنجيل. أهل السماء يفسرون التوراة وأهل الإنجيل يفسرون الإنجيل والعرب يفسرون القرآن بمعنى في ألفاظ أخرى. هذه الألفاظ الأخرى هي ألفاظهم والمفسر هو كلام الله. فالقراءة فعل القارئ والمقروء هو كلام الله والتفسير هو كلام الناس والمفسر هو كلام الله ليس المخلوق. وهو الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق. تفسير هذه أعمال الناس تنسب إليه. تفسير التوراة تفسير الإنجيل تفسير القرآن ترجمة القرآن هذه أعمال الناس وأقوالهم تنسب إليه لا إلى الله كما تقول الجبرية. والقرآن كلام الله لفظه ومعنى لا المعنى فقط كما تقول الكلابية والأشاعرة وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة. قول بعض ما يجوز تفسير التوراة يعني وغيرها يعني مثل الإنجيل والزبور وبعض الصحف التي نزلت على بعض الأنبياء وغيرها يعني من اللغات. وهو دليل على جواز ترجمة معاني القرآن بالعربية وغيرها لا بأس. ترجمة المعنى فسر ترجم لغير العرب حتى يفهموا المعنى. والترجمة ليست الترجمة من كلام الله وأما المترجم فهو كلام الله. مفسر ومترجم كلام الله والترجمة والتفسير كلام الناس، وكلام الناس وأقوالهم وأفعالهم مخلوقة، والمترجم والمفسر والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في إبلاغ هرقل ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه، ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم، وأما المعروف هو كلام الله. ترجمت الآية الكريمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية يا أهل الكتاب لا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ترجمت إلى هرقل. هرقل ليس عربيا، وإنما عنده مترجم ترجمها عنه بلسانه ففهمها. فقراءة الكفار وترجمتهم أعمالهم، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل.
الآية. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قراءتهم للتوراة وتلاوتها وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل. فأهل الكتاب يقرؤون التوراة وتفسيرها، فقراءتهم للتوراة وتلاوة التوراة وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل لهم منسوب إليهم، ولا يصدقون فيه ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون. وأما المقروء والمفسر فهي التوراة كلام الله، فالقراءة فعل الخالق والمقروء كلام الله. دل على أن فعل الإنسان ومن ذلك قراءته وترجمته وأفعاله كلها مخلوقة، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا لرجل
فجاءوا فقالوا
لرجل ممن يرضون أعور اقرأ.
فقالوا لرجل من يرضون يا أعور اقرأ.
فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى إلى موضع
حتى انتهى. النسخة عندك هذه فيها قصد كثير أتصلح هذا الشيء. نعم.
فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتم بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانب عليها الحجارة.
نعم، وهذه القصة فيها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال لليهود ما تصنعون بهما، يعني في شريعتكم في كتابكم ما تصنعون بالرجل بالزاني والزانية، فأخبروا بغير الواقع، قالوا نسخم وجوههما ونطفيهما. التسخيم يعني تسويد وجه، يعني كل واحد نسود وجهه نطري وجهه بالسواد، ونخزيهما يعني نفضحهما لأن نركبهما على الحمار معكوسين وندور بهما في الأسواق. يقول هذا عقوبة الزاني، ولا نركبهما نسخم وجوههما، يسود وجه الزاني يسود وجه الزانية مثلا، ثم يركبونهما على حمار ويجعلون أحدهما يعني متعاكف معكوسين، يعني مثلا أحدهما وجهه إلى خلف الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار، ثم يدورنا بهما في الأسواق، وهذه العقوبة. أفهمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالثورة في فتلوا إن كنتم صادقين، فأتوا بالثورة إذا كان هذا الحكم عندكم أنكم تسودون الوجوه وتفضونهما وتطرحونهما تدورون في الأسواق، يعني حكمنا بحكم الثورة. فأتوا بالثورات في اللفظ الآخر، فأتوا بالثورات فنشروها، فقالوا لرجل من يرون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، لما أتى آية الرجل وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجل تلوح، فاعترفوا فقالوا يا محمد صحيح إن عليهم الرجل في الثورة. انظر قول انظر، بالأول يقولون عندنا نسخم الوجوه ونخزيهما، هذا الحكم. فلما رفع يده وإلى آية الرجل تلوح قال نعم يا محمد إن عليهم الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا. وفي اللفظ الآخر أنه قال إنه كثر في أسواقنا، فاتفقنا على أمر نقيم على الجميع على الشريف والوضيع، فأبدلوا حكم الله بتسخيم الوجه وإخزائهما. قال ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، تنفيذا لحكم التوراة وهو حكم الله عز وجل. فلما رجما قال الراوي فرأيته الرجل يجانب عليها الحجارة، يعني يكب عليها يقيها الحجارة، وهما يعني في الموسم في القهر يجنى عليها ويجعل الحجارة يقيها بالحجارة، وتكون الحجارة فوق به وهو يقيها حتى مات صلى الله عليه وسلم والعافية. والشاهد قول النبي قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قلوا فاتلوها، تلاوة اليهود للتوراة هذا أفعالهم وأقوالهم وهي مخلوقة، وأما التوراة فهي كلام الله، فالمثل كلام الله، وأما تلاوتهم وأقوالهم وأفعالهم فهي أفعال لهم منسوبة إليهم. نعم، وفي دليل عنه لا بأس بتفسير التوراة وغيرها بما يوضح المعنى. نعم.
والله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن ما سفر في الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم.
نعم، المقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، إثبات كون التلاوة فعل العبد، حيث توصف بالتحسين والتزيين، زينوا القرآن بأصواتكم، تزيين هذا فعل العبد، وقال قراءة فلان حسن الصوت أو يقرب بصوته أو يرجع أو يخفض أو يرفع أو يجهر، كل هذا من أفعال العبد. المقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، حيث توصف بالتحسين والتزيين والتطريب والترجيع والخفض والرفع والجهر ومقارنة الأحوال البشرية وتتعلق بالظروف الزمانية والمكانية. ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما أن العباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة وأفعالهم أقوال وأعمال كلها مخلوقة. أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق، وهو الرد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وعلى الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. وقالوا الماهر بالقرآن يعني الماهر أي الحاذق، الماهر بالقرآن يعني الحاذق، والمراد جيد التلاوة، المراد جودة التلاوة. فالماهر بالقرآن يعني جيد التلاوة مع مراد جودة التلاوة مع حسن الحفظ. الحفظ معناها جودة التلاوة مع حسن الحفظ، وهذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. جودة التلاوة وحسن الحفظ هذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. وزين القرآن بيسر كالتزيين بفعل الإنسان، تزيين زين القرآن تزيين فعل الإنسان، فدل على أن أفعال العباد وأقوالهم وتلاوتهم القرآن مخلوقة. وأما المقروء هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني بن أبي هازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
نعم. هنا أضاف الحسن حسن الصوت إلى الإنسان، شيء إضافة التزيين والحسن والصوت إلى القارئ فهو فعل له فيكون مخلوقا. وقوله ما أذن الله لشيء أي ما استمع، أذن بمعنى استمع وهو من صفات الله الفعلية. ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي، المراد جنس النبي، جنس محمد جنس النبي. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وفي الآخر يتغنى به. ما استمع المعنى ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به. ومن ذلك داود عليه الصلاة والسلام فإنه أوتي مزمارا فكان حسن الصوت، فكان إذا قرأ الزبور سمعت عليه الطيور والوحوش. فمعنى ما أذن الله لشيء، ما استمع لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به. في اللفظ الآخر يتغنى به. ففي الحديث إثبات الاستماع للرب لنبي حسن الصوت، وهو وصف لله عز وجل يليق بجلاله، لأن أذن معناه استمع. والشاهد من الحديث إضافة حسن الصوت للقرآن والجهر به إلى النبي، أنه أضاف حسن الصوت بالقرآن والجهر به إلى النبي بقول حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فدل على أنه فعل له مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها.
وهذا الحديث هذا القصة في قصة عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك، والإفك هواس والكذب، حين رموها بالفاحشة لما تخلف في بعض الغزوات وتأخر الوحي شهرا
شد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وصار وأشاع المنافقون هذا الحديث الإفك. وعائشة وصارت عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما بلغت خبر المتأخر صارت تبكي حتى إنها قالت إني أظن أن البكاء فالق كبدي شدة البكاء. وتأخر الوحي شهرا في دار الامتحان وتقول إني أعلم أني صادقة ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. هذا الشاهد قوله الشاهد قوله يتلى فتلى وفعل العبد وفعله مخلوق ومخلوق كلام الله. تقول أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله علي في وحيا يتلى قرآن الله لكن ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى ولكن أظن أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في النوم يبررنا الله بها أما ينزل في قرآن أنا أحقر في نفسي منها. كان تقول أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تكون فيها براءتي. والشاهد قاله ولكن الله أنزل فيها وحيا مثل إلى يوم القيامة أنزل الله فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بالإفك فقد كفر بالله العظيم بعد أن برأه الله منه. من رماها لأنه مكذب للقرآن ومكذب للقرآن كفر. من رمى عائشة بالفاحشة بعد نزول الآيات فهو كافر بإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ومن كذب الله كفر لأن الله أنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والشاهد قوله في شأن وحيا يتلى قالت من أن يتكلم الله في بأمر يتلى فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. أما التلاوة هي فعل العبد وفعله المخلوق والمخلوق كلام الله غير المخلوق. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسار عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
الشاهد إضافة حفظ الصوت والقراءة للرسول فما سمعت صوت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه إضافة حفظ الصوت والقراءة للرسول وأن الأصوات تختلف بالقراءة من جهة النغم فهي فعل لهم وهي مخلوقة أما المقروء فهو كلام الله. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم. وهذا سبق غير مرة حديث كره مؤلف الاستنباط الأحكام والفوائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة يعني قبل الهجرة متواريا مختفيا عن المشركين لقلة المسلمين وكان يرفع صوته في القراءة فإذا سمع المشركون القراءة سبوا القرآن ومن جاء به وإذا خفض صوته لا يسمعه أصحابه فقال الله له فأنزل الله عز وجل ولا تجر بصلاتك يعني بقراءتك المراد بصلاة القراءة ولا تجر بصلاتك ولا تخاف بها لا تجر بصلاتك حتى لا سبوا المشركون القرآن ولا تخافت بها لا تسر بها حتى لئلا حتى يسمعها اصحابك ولكن ابتلى بين ذلك سبيلا بين الجهر والاصرار. والشاهد اضافه الجهر والاصرار بالقراءه الى الرسول اضافه الجهر والاصرار بالقراءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فعل له وان الاصوات تختلف في الجهر والاصرار فهي مخلوقه اما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ما
المراد بالصلاة القراءة كما أن الفاتحة سميت صلاة في الحديث القدسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين
فإذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد ما سأل. فقال قسمت الصلاة يعني الفاتحة من أسماء الفاتحة الصلاة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ورفع الصوت بالنداء في مشروعية الأذان، وأنه ينبغي لكل صلاة يكون في أذان حتى المسافر ولو كان وحده، كل صلاة لها أذان لا بد أن يؤذن، حتى أن العلماء أوجب الأذان لكل كل صلاة، وأول المسافرين يتساهلون يصلون بنقاب بدون إذان، ينبغي المسافر أن يؤذن ولو كان وحده ويرفع صوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إني أراك أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان وأن المؤذن يشهد له من سمعه من الجن ومن الإنس ومن الجمادات ولا شيء لعموم قوله ولا شيء. وجه الدلالة من الحديث إضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة أضاف الصوت إلى فإنه لا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أضاف الصوت إلى المؤذن والشهادة له. أخبرنا أن المؤذن له صوت ويشهد له، فإضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة له فرفع الصوت دليل على أنها من عمل عبد الله وقول الله، رفع صوته والشهادة له. فرفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة له وأولى، وصوته عمل له وفعل له فيكون مخلوقا. فكما أن المؤذن له صوت وله عمل فكذلك قال القرآن له صوت وله عمل، فكما أن صوت المؤذن قول له وعمل له مخلوق فكذلك قال القرآن قوله وصوته مخلوق والمقروء كلام الله. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
نعم. وهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن المضطجع، يجوز الإنسان يقرأ القرآن ولو كان مضطجعا، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسة لأهله حد وضع رأسه على فخر عائشة. ووجه الدلالة أنه أضاف قراءة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقرأ القرآن وتعلق القرآن بالظروف المكانية وهي حجر عائشة، فدل على أن القرآن مخلوقة، وأما المقروء وكلام الله غير مخلوق. نعم. وقول في الحديث الأول ماهر بالقرآن مع السفرة، مع السفرة في إشراف البررة، السفرة فسرها الشارح بالشفرة، وهذا فيه نظر. السفير الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بين الله وبين رسله. يقول الشارع أن السفرة الكتبة جمع سافر وكاتب، فيه نظر. الصواب أن السفرة يعني حملة الوحي، الماهر بالقرآن مع السفرة يعني حملة الوحي، السفير هو الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بينه وبين الله. أما تفسير السفرة بالكتبة فليس بواقع. نعم. عفى الله عنك.
باب قول الله تعالى فاقرؤوا ما
تيسر. بركة. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع من أكبر من الصالحين. نعم. في السؤال. نعم.
يقول عفى الله عنك، لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم التوراة في الزاني ولم يحكم فيه بالقرآن؟
ليبين لهم موافقة التوراة والقرآن، لأنهم ترافعوا إليه، وإلا فإنه كما قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ليبين لهم أن موافقة التوراة لما جاء في القرآن.
يقول
وليظهر أنهم قوم به اليهود أخطوا حكم الله، ولكن الله أظهره. نعم.
يقول هل يدخل الحديث القدسي في حكم القرآن من ناحية حفظ الله له؟
لا يدخل في هذا، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بذكر القرآن، هذا خاص بالقرآن. نعم.
يقول هل يحكم على الكافر الذي مات على كفره أنه من أهل النار بعينه؟
نعم، إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قابل عليه الحجة، إنما الذي لا يحكم له القبلة، أهل القبلة المسلمون الذين يصلون لا يحكم لهم بجنة ولا نار. أما الكافر الذي عرف أنه مات على الكفر وأنه قابل عليه الحجة، إذا حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار، فإذا حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار. نعم. كل كافر في النار. نعم.
يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟
نعم، القرآن كلام الله.
يقول هل يصح تكفير ثم استوى إلى السماء تكفيره ثم عمد إلى السماء؟
لا، التكفير استوى إلى السلف بأربع ألفاظ، استقر وصعد وعلى وارتفع، ثم استوى على العرش إذا جاء في علا. أما ثم استوى إلى السماء وهي دخان العدة في إله، فاستوى قصد إلى السماء. نعم.
يقول إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يجمع بين الصلاتين فهل يؤذن لكل صلاة؟
لا، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم صلاة الظهر ثم يقيم صلاة العصر وكذلك المغرب والعشاء. نعم.
يقول أيهما الأفضل أن يكون الرجل إماما أو مؤذنا؟
في خلاف بين العلماء، منهم من قال الأذان أفضل، ومنهم قال الإمام أفضل، ومنهم قال يدخل بخلاف أحوال الناس. نعم.
يقول هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟
الحلف بكلام الله، لأنه من كلام الله، غير محرف أو التوراة، من كلام الله، من كلام الله صفة من صفاته.
هل نفهم بحلف بكلام الله؟
قال بكلام الله أحسن. نعم.
هل يدل حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الدين في العشاء استحباب قراءتها في العشاء؟
لا، ما يلزم، ما في حث على، إنما كما قال الله فقرأوا ما تيسر منه دين وغيرها. نعم.
يقول هل تكون المرأة ماهرة بالقرآن مع السفرة في الكرام البررة قياسا على الرجل؟
نعم، عام عام عام، الذكر والأنثى ماهر بالقرآن مع السفرة في الكرام البررة، ذكر والأنثى من الشريعة العموم إلا ما دل التخصيص، الأحكام كاملة للذكر والأنثى إلا ما دل التخصيص على ما دل الدليل على تخصيص الذكور أو الإناث بشيء يتخصص. نعم.
ما قول أهل السنة والجماعة في من قال عن الإيمان أو عن العمل بأنه شرط لكمال الإيمان لا لصحة العمل؟
سبق الكلام أن العمل داخل في ماهية الإيمان، أن الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، يشمل أربعة أشياء: قول اللسان والنطق، النطق نطق الشهادتين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله والتسبيح، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعمل القلب وقول القلب وتصديقه وإقراره، وعمل القلب والنية والإخلاص والمحبة، وعمل الجوارح والصلاة والصيام، كلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ولا يقال إن العمل جزء من الإيمان، ما يقال إن العمل شرط للصحة وشرط للكمال، بل هو جزء من الإيمان. الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
يقول أهل الذمة هل نحكم عليهم بشريعتنا أم بشريعتهم؟
إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بشريعتنا، نحكم عليهم بشريعتنا، قالت على فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعلم عنهم. نعم.
هذا السؤال يا شيخنا تردد أو تكرر كثيرا، وهو في تشبيه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن.
نعم. تفصيل يا شيخ، إن هذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا الحديث كلم عليه العلماء وبسط الكلام عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان تلبية الجهمية، وحقق الكتاب في كلية أصول الدين رسائل، ثمان رسائل، ومنها حديث الصورة جاء رسالة كاملة، هو الآن تطبع إن شاء الله يطبع قريبا. وفي الخلاصة أن الناس اختلفوا في وعود الضمير خلق الله آدم على صورته على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا نفاه الإمام أحمد وقال هذا قول الجهمية. سأله ابنه عبد الله قال: خلق آدم على صورته، صورة آدم؟ قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن اخلقه الله؟ وقول الثاني أنه يعود للمضروب، لما قال لا لما ضرب قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا عين قول الله. والصواب قول الثاني أنه يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، صفة الصورة لله عز وجل. ولا يظن هذا تشبيه والتمثيل، وإن كان فيه نوع إثبات نوع من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، يقتضي عن المشابهة خلق آدم على صورته، وهو مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حق هذا أبو العباس بن تيمية. نعم. هذا الخلاصة.
يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأقسط عليك المبلغ بزيادة، فما حكم هذه الصورة؟
أعطاه 20.
يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأقسط عليك المبلغ بزيادة.
وقسطها عليه، اشتري السيارة ب20,000 سيارة وقسطها عليه وكذا
بزيادة.
لا أثرت هذا أولى، أسألة التورط، كون الإنسان لا يشتري السيارة إلا ليبيعها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالأولى الإنسان يشتري سيارة من المعروف، ولا يقول الإنسان يشتري السيارة. نعم.
يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا الزمن؟ يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا؟
أي مزمار؟ يعني في الحديث لقد أوتي مزمارا من زمن يعني المراد حس الصوت، حس الصوت، المراد المزمار صوت الحسن. كيف المراد المزمار هذا؟ قلت مزمارا من زمن يعني أوتي صوتا حسنا، لما استمع النبي لأبي موسى الأشعري وهو حسن الصوت قال: لقد أوتي مزمارا من زمن يعني صوتا حسنا. كيف المراد المزمار هنا؟ نعم. وفق الله جلاله، وفق الله جلاله. غدا إن شاء الله مغرب، ترسلكم بعد المغرب مباشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. حدثنا يحيى بن بكير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، هذه الترجمه 53 تراجم ابواب كتاب التوحيد صحيح الامام البخاري رحمه الله. قصد بهذه الترجمه ان يبين ان القراءه فعل القارئ، حيث نسبه القراءه اليه، فاقرأوا ما تيسر منه. القراءة فعل القارئ، حيث نسبة القراءة هي وصفت بأنها تتفاوت في الكمية والكيفية، وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، أقوالهم وأفعالهم هي ليست قراءتهم. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. قل فقرأوا ما تيسر منه، نسب القراءة هي العباد. فلما نسب القراءة العباد دل على أنها حالهم وأفعالهم كلها مخلوقة. ثم أيضا القراءة تتفاوت كمية وكيفية، وأفعال العباد وأفعالهم مخلوقة. وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القائم ابن عبد القاري
عبد القاري نسبة إلى بلد قارة
وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
وهذا الحديث في هذا القصة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حروف غير الحروف التي أقرأها عمر. وعمر رضي الله عنه معروف بقوة وشدة كرامة بالحق. يقول فصبرت أنا في الصلاة، كنت أقرأه في الصلاة لكن تصبرت، كنت أشاوره في الصلاة لكن تصبرت حتى سلم، يعني صبر نفسه ولا كاد ان ياخذ جره وهو في الصلاه. لكن قال فتصبرت حتى سلم فلبسته بردائه، يعني اخذ بردائه وجاه اللي على كتفيه جعله كان يقوده له، جعله جره بردائه، لان العرب في الغالب انهم يلبسون الابر والارجيه والازار قطعه من الثوب يشد به النصف الاخر، وقطعه اخرى جعله على كتفيه مثل المحرم في الحج او العمره. هذا في العرب كانوا يلبسون هذا دائما في جمع حاجة، وأحيانا يلبسون القمص التي علينا قميص فوق عمامة. فكان هشام الحكيم كان عليه إزار ورداء، فلما سلم أخذه برداء الرداء على كتفين، أخذ بطرفه وجعل يلبسه وجعل يجره. قال من أقرأك هذه القراءة؟ من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأ؟ فقال أقرأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت،
أخطاء أقرأ عليه على غير ما أقرأه. فانطلق ليقوده يقوده كان في برجاءه يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يقوده حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لم تقرئها. فقال أرسله يعني اترك أرسله ولا زال ما تقدير تلبسه يلبسه. قال أرسله اتركه. فأرسله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ القرآن لم تسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأ فقال كذلك أنزلت. ثم قال النبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء هذه الأحرف اختلف العلماء في هذه الأحرف السبعة. قال بعض منها لغات والحرف لغة. وقال آخر هذه الأحرف معناها هي الألفاظ المختلفة والمعاني متقاربة مثل خبير بما تعملون بما تعملون بصير إن الله بما تعملون خبير وهو بكل شيء عليم. وقيلنا سبع لغات. والقرآن جمع لما جمع القرآن في عهد أبي بكر جمع على حروف الحروف السبعة. ثم جمع المرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وهو الحرف الذي عليه لغة قريش. ولهذا قال فإذا اختلفتم في شيء فكوا بلغة قريش. وأحرق عثمان رضي الله عنه بقية المصاحف سمع على حرف واحد لما شكي إلى عثمان رضي الله عنه أن اختلفوا بالقراءة في الغزو. وجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يا عمرو أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلف اليهود والنصارى. أمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة أخرى وجمع على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العروة الأخيرة عروة جبريل. جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة. في السنة الأخيرة مرتين. فجمع على الحرف التي كانت في العروة الأخيرة وأمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق بقية المصاحف. وهذا الحرف الذي جمع على حرف واحد مشتمل على القراءة السبع كلها. كانت السبع الأخيرة كلها مشتملة على الحرف الذي جمع عليه المصحف مشتمل على القراءة السبع كلها. جاء في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على حرف واحد وقال اللهم هون على أمتي وقال ما كنت أقرأ على حرفين حتى أتجد سبعة حرف. هذا توسع من الله عز وجل. فلما ذلت ألسنة الناس في القرآن وخشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس ثم اختلفوا أمر بجمع القرآن على حرف واحد. والشاهد قول فقرأ وما تيسر منه. الشاهد في الحديث قوله فقرأ وما تيسر منه إنه مناسب في الترجمة. ترجمة هذا قول تعالى فقرأ وما تيسر منه وفي الحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. في تفاوت القراءة في الكيفية والكمية. نعم.
باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيأ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانه هونا قراءته عليه.
نعم. هذا الترجمة الثانية باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المقصود بهذه الترجمة أن القراءة للقارئ وعمله حيث وصف في قراءة التيسير وعمله وفعله مخلوق. وعمل القرآن
المقروء فهو كلام الله غير المخلوق. المقروء هذا يترجع عن القراءة فعل القارئ وعمله حيث وصفه التيسير وعمله وفعله المخلوق. وأما القرآن المقروء فهو كلام الله غير المخلوق. لكن ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ باب قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، والتي بعدها باب قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ألا يقال الترجمة واحدة؟ نعم. نعم، يعني يقول الأخ خطأ المقول باب قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه يعني ما تيسر لكم، يعني يعود التيسير للشخص، ما تيسر لكم من القرآن اقرأ. ثم أيضا هو في عبر الصلاة، لأن في الآية في آية في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من كل شيئين ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تصوم فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. على الصلاة قراءة الصلاة يقرأ إنسان ما تيسر. الفاتحة لا بد منها في الصلاة، الفاتحة لا بد منها، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر، ما تيسر لك وما سهل عليك تقرأ في الصلاة. أما الترجمة الثانية ولقد يسر القرآن الذكر، هذا تيسير من قبل الله عز وجل، ثم أيضا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. فتقول الترجمة الأولى اقرأ ما تيسر منه، هذا قراءة المصلي، المصلي يقرأ ما تيسر على الفاتحة والتيسر بالنسبة للشخص للقارئ اقرأ ما سهل عليه. والترجمة الثانية وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر، هذا تيسير من قبل الله عز وجل في الصلاة وخارج الصلاة. الأولى في الصلاة يقرأ المصلي ما تيسر له، التيسير من قبله هو ما سهل عليه. والثانية في الصلاة وخارج الصلاة، والتيسير من قبل الله عز وجل. وكل من الترجمتين تفيد أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث نسبة القراءة إليه. الأولى وصفت بالتيسير من قبل هو، والثانية وصفت بالتيسير من قبل الله عز وجل. وعمل الإنسان وفعله مخلوق، وعمل المخلوق هو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر بما خلق له. فسر المؤلف ميسر بقول مهيأ، ويسر مهيأ، كل ميسر مهيأ، هيأه الله لما خلق له. وهذا عام في القراءة وغير القراءة، الله تعالى يسر كل إنسان لما خلق له. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله ما يفتح الناس فيه ويعبدون، هل هو في أمر قد قضي وفرغ منه أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا يا رسول فيما العمل؟ فيما فائدة من العمل؟ فقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فكل ميسر لما خلق له مخير من الأعمال. فالمؤمن ميسر لعمل الطاعات، وأهل الشقاوة هم ميسروا لعمل المعاصي. كذلك الأعمال كله ميسر لمخلوق له. بعض الناس ييسر له العمل في الوظائف، بعض الناس ييسر له العمل في التجارة، بعض الناس ييسر له العمل في الزراعة،
وهكذا. كذلك الأعمال الصالحة بعض الناس ييسر له، بعض الناس تنشرح صدره بالصلاة فتجد عنده راغبة في الصلاة، يصلي الضحى يصلي الليل يقوم في الليل ويشرح صدره لذلك. بعض الناس يشرح صدره للصوم، يجب يصوم يوم الاثنين والخميس يصوم 10 أيام أيام البيض وهكذا. بعض الناس ييسر له الدعوة إلى الله، تجده كل وقت أغلب في الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله. بعض الناس ييسر له تعليم العلم، كل وقت شغل في تعليم العلم. بعض الناس ييسر له الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلاحق أهل الفسق وأهل الجرائم ويصدهم عن مطلوبهم وهكذا. بعض الناس ييسر له الشفاعات، يشفع للمظلومين ويشفع للمسكينين ويجمع تبرعات في إخراج من عليه ديون وهكذا، كل ميسر اللي أخلق له. نعم.
وقال مجاهد: اذكرنا القرآن بلسانك هولنا قراءته عليه.
نعم.
وقال مطر الوراق،
وقال مجاهد: اذكرنا القرآن بلسانك، فسر بقول هولنا قراءته عليه. وهذا تهون من قبل الله، فيسير من قبل الله. أما الترجمة الأولى: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما تيسر لكم أيها المخاطبون. نعم.
وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟
فيعان،
هل من طالب علم فيعان عليه؟
نعم. يعني فعل معانا، فعل مغارم مصطب بين المظهرة سبق على الاستفهام. قال مطر الوراق: الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ كلام سيد مطر رحمه الله. ولقد اسر القرآن الذكر فهل من مدكر؟ لأن المتذكر والمتدبر القرآن يستفيد علما، يستفيد علم. المتذكر والمتدبر الذي يتدبر القرآن ويتأمل ويتذكر يحصل له العلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن من غير تدبر، يقرأه بقلب غافل لاهل ما يستفيد. أما الذي يتدبر ويتأمل يستفيد. يقرأ قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم. هذه صفات الأخيار، صفات الرابحين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أما الذي يقرأها بقلبه غافل لا يستطيع، فالذي يتدبر ويتأمل يحصل له العلم، يحصل له العلم. والعلم والقرآن منبع العلوم وأصل العلوم. ولهذا قال مطر الوراق رحمه الله: هل من طالب علم فيعان عليه؟ والذي يتدبر القرآن طالب علم، الذي يتدبر القرآن على إخلاص وفي قرابة، هذا تدبر القرآن من طالب العلم فيعان عليه. أخذ من قوله: يسرنا القرآن للذكر، هل من طالب علم وهو متدبر القرآن فيعان عليه؟ هذا التيسير، قوله: لقد استمع القرآن للذكر. هذا يدل على فقه مطر الوراق رحمه الله عليه وفهمه. نعم. كلام جيد، ينبغي ان تحفظ هذا الكلام: هل من طالب علم فيعان عليه؟ تفسير الآية: ولقد استمع القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم أحد من التدبر والتذكر فيعان عليه؟ أخذ من تيسير سبب القرآن للذكر. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
نعم. هذا جواب السؤال: فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. يعني كان الله تعالى قدر الأشياء كلها، لكن كل ميسر لما خلق له. والشيء قوله ميسر والتيسير من قبل الله عز وجل هو شهد الترجمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر. والقراءة وعمل الإنسان وقراءته فعله وهو مخلوق. وأما المقروء هو كلام الله غير مخلوق. قل كل غسل للمخلوق لا يشمل القراءة، قراءة وغيرها.
نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار.
لا كتب مقعده أو كتب مقعده، إذا قرأت كتب يعني كتب التخفيف كتب الله مقعده أو كتب مقعده.
فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية.
نعم. وهذا كان في جنازة، جاء في اللفظ الآخر أنها أنه لما يلحد لها يعني يحفرون القبر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تدفن، فأخذ عودا فجعل ينكث به الأرض يحفر به الأرض، ثم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. هذا فيه إثبات القدر، لأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقدر الصلاة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب مكتوب منه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل من المقادير. وكذلك ايضا كتب تقدير الخاص على كل انسان والتقدير العمري، كما ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في قصه خلق الانسان وانه يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما قصه، ثم يكون 40 علقه مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغه، هذه 100 وعشرون، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وصحيح. هذا أيضا هذا التقدير العمري، ما كتب في اللوح المحفوظ هذا التقدير العام لجميع الخلائق، التقدير العمري هذا خاص بكل إنسان. وهناك تقدير سنوي وما يقدر في ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان قدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من حياة وموت وصحة ومرض وشقاوة وسعادة وعز وإذلال وغنى وفقر، كما يكون في تلك السنة. قال تعالى إنا أنزلنا في ليلة القدر، في ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وقيل سنة القدر لعظم شأنها، ولا مانع من شمول الأمرين. وهناك تقدير يومي، تقدير يومي كما في قوله كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقد ويحيي ويميت، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات القدر، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومن النار. قالوا عن الصحابة ألا نتكل، وفي الوقت ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ الآية. وفي الوقت الآخر أما أهل السعادة فسيسرون العمل على السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون العمل على الشقاوة، ثم قرأ الآية فأما من أعطى فاتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قوله اعملوا فكل ميسر، كل ميسر التيسير من الله عز وجل، وعمل الإنسان الذي يسره الله له ينسب إليه مخلوق أعماله وأقواله،
وقراءته. أما المقروء فهو كلام الله منزل من غير مخلوق. نعم.
باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب، يسطرون، يخطون في أم الكتاب، جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله، دراستهم، تلاوتهم، واعية حافظة، وسعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور.
المقصود بهذه الترجمة أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، فهو محفوظ في الصدور، موعى في القلوب، مكتوب مسطر باللوح وفي المصحف، مقروء بالألسن، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والصدور والقلوب واللوح والمداد والورق والنبي صلى الله عليه وسلم والقارئ، هذه كلها مخلوقة لله، والقرآن منزل غير مخلوق. وكذا قراءة القارئ ولفظه فعل الله، وعمل وعمله وفعله مخلوق. فمقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن القرآن كلام الله كيفما تصرف وهو حقيقة. فالقرآن مكتوب في المصحف، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق الذي يكتبه، وفيه المداد الذي كتب به، وفيه الجلد والورق، وفيه كلام الله. إذن المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق الذي يكتب فيه، والجلد، وفيه المداد والشبر الذي يكتب به. فكلام الله مكتوب في المصحف وفي اللوح، وإذا قرأه القارئ فكلام الله له مقروء، مقروء بالألسن، وإذا حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ في الصدور، وإذا وعاه الإنسان فكلام الله موعى له في قلبه، وهو ميسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإذا وعاه بقلبه فكلام الله له موعى، وإذا كتبه في اللوحة في المصحف فكلام الله مسطر في اللوحة في المصحف، وإذا قرأه فكلام الله مقروء بالألسن. وفي هذه الأماكن كلها حقيقة، كلام الله كيف مصطرف هو حقيقة في هذه المواضع كلها. فكلام الله محفوظ في الصدور حقيقة، وموعى في القلوب حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة، مقروء بالألسن حقيقة، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصدر، الصدور مخلوقة، القلوب مخلوقة، اللوح الذي يكون مخلوق، المداد مخلوق، الورق مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، القارئ مخلوق، كلها مخلوق، والقرآن منزل غير مخلوق، وقراءة القارئ ولفظه وفعل له وعمل، وعمله وفعله مخلوق. هذا مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة. ولهذا قال: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. والطور وكتاب مسطور، إذن القرآن مسطور في الكتاب. قال قتادة: قال قتادة مكتوب، يعني تفسير قوله مسطور، وكتاب مسطور يعني مكتوب. نعم.
يسطرون، يخطون في أم الكتاب،
يعني يسطرون يخطون. بس انت
يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله.
نعم تفسير أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحفيظ تفسير الآية. وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحفيظ. أم الكتاب الجملة الكتاب وأصله. نعم.
ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه
تفسير الآية. ما يلفظ من قول إلا لديه
ما تبقى من عنده.